عنها. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 59 بعد الألف الأولى على واحد بعنوان حكم العزل وتحديد النسل في الإسلام ومسائل فقهية أخرى، تم تسجيل هذا المجلس في 28 من رمضان 1413 هجري الموافق 21 من الشهر الثالث 1993 ميلادي.
هناك سائل يسأل يقول إن بعض الناس إذا دفنوا الميت ووضعوه في قبره ليلقى وجه ربه أبيض أو أسود، علمه عند ربي، ولا أقول ليضعوه في مثواه الأخير، فإن هذه كلمة كفر لو كانوا يعلمون. قول مذيعين في كل البلاد الإسلامية: توفي فلان وسينقل إلى مثواه الأخير، هذه كلمة زندقة، كلمة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. مثواه الأخير هو الحفرة هذه فقط. ولذلك من كان منكم يستطيع أن يوصل هذه الكلمة، أن يوصل هذه الكلمة إلى بعض المذيعين الذين يتقون الله ويخشونه، أن يمتنعوا من هذه الكلمة. مثواه الأخير هو فريقان في الجنة، فريق في النار، فريق في الجنة. مثواه إما الجنة وإما النار، هذا هو المثوى الأخير وليس هو القبر. سأقول، سأل سائل فقال إن بعض الناس حينما يدفنون الميت أحدهم يدعو ويحض الآخرين بالتأمين على دعائهم، سأل هل هذا من السنة؟ فكان الجواب لا، ليس هذا من السنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء بعد الدفن للميت إلا أن يحثى على قبره ثلاث حثيات ودون قراءة الآيات: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا التصنيف، هذا الترتيب، هذا النظام لم يصح عن الرسول عليه السلام، وإنما الذي صح أن يأخذ حثوة ويرميها على القبر، على النصت، على الصمت، لا شيء يقرأ، حثوة أولى وثانية وثالثة. ثم ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن كل من كان عند الدفن، عند القبر، عند الدفن، فهو مخاطب بأمر الرسول عليه السلام: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا هو التثبيت الذي أمر الرسول عليه السلام من حول القبر بأن يسأل الله له ذلك. وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا وذاك سواهما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحث 3 مرات بدون قراءة أي شيء، وثانيا الاستغفار للميت وطلب التثبيت من الله له، لا شيء بعد ذلك، كلهم ينصرفون إلى مصالحهم، إلى أعمالهم، إلى بيوتهم. أما ما يعرف بالتلقين، هذا التلقين لا يفيد شيئا الميت إطلاقا، إن لم نقل قد يضره، هو تماما كتلقين الممتحن في الامتحان. إذا كان الممتحن لم يهيئ نفسه ليحسن جوابه عما سيمتحن فيه، هل يفيده التلقين؟ لا يفيده، قد يضره. هذا مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون. الميت الذي مات وهو، نضربها كما يقولون في بعض البلاد، علاوي، مات ملحدا، ايش الفائدة تقول اذا جاءك فسألك من ربك فقل ربي الله، ما يستطيع. لماذا؟ لأنه لم يمرن نفسه، لم يأخذ دروسه في قيد حياته ليتمكن من الإجابة عن ذاك السؤال من الملك الموكل بسؤاله. فهذا التلقين أولا لا يصح شرعا، ثم هو غير معقول ولا مهضوم عقلا. ولهذا نقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هات من عنده سؤال بدون كلام، إنما هو رفع الأيدي، تفضل.
شيخ، قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي ثبت عنه فعل قول وفعل وتقرير، وإذا ورد التقرير وورد ما يعارضها من الفعل والقول فنقدم الفعل والقول. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن جابر أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي رواية: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهن عنه. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوأد الخفي، فكيف الجمع؟
الجمع هذا أمره سهل. لو فرضنا أن هناك حديثا يحرم العزل، وليس هناك حديث يحرم العزل، الوأد الخفي هو ليس كالوأد الجلي الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فهو يشعر بكراهة هذا الفعل وليس بتحريمه. فالجواب إذن: لا تعارض بين ما فعله الصحابة وبين أن يكون هذا الفعل مكروها غير محرم. واضح هذا الجواب؟ هذا رقم واحد. أقول أيضا، نضربها علوية، لو فرضنا أن هناك نص يحرم العزل الذي كانوا يفعلونه، حينئذ هذا الذي أنا تحفظت منه فقلت أن الذي أقر ولم يأتي من كلام الرسول عليه السلام أو من فعله ما يخالفه فنحن نقره، أما إذا هو أنكره انتهى الأمر. وأنا أضرب لك الآن مثلا يطابق الموضوع تمام المطابقة. هناك حديث في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشرب ونحن خيام، ونأكل ونحن نمشي. هذا نسبه إلى عهد الرسول عليه السلام. فالآن كنا نشرب ونحن قيام، هناك أحاديث تنهى عن الشرب قائما، ما في إشكال، لأننا قلنا نقر ما أقر دون أن ينكر. أما وقد جاء النهي في غير ما حديث صحيح وفي غير ما عبارة واحدة تعددت العبارات واتحدت في النهي عن الشرب قائما، وأنا رأيت آنفا بعض إخواننا يشربون القهوة قياما، وأردت أن أذكر لكن صرفني عن ذلك ما كنت أذكر، فالآن جاءت المناسبة فأقول إياكم أن تشربوا من قيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وفي لفظ في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما. أنا وكلتك، أنا معتمد عليك بعد الله. رأى رجلا يشرب قائما فقال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان. ثم قال له قئ قئ، يعني تفرغ هذا الماء الذي شاركك في شربه الشيطان. هذا لا ينافي ما قلته آنفا، بل يؤكد. نقر ما أقره الرسول عليه السلام ولم يأتي ما ينافيه، أما وقد جاء من قوله ما ينافيه فذاك كان ثم صار في خبر كان. واضح الجواب؟
على هذا نقول هل إن العزل مكروه كراهة؟
مكروه بلا شك،
لا تحريما،
لا لا تحريما، ولكن هنا شيء، العزل المكروه هو الذي لا يقترن به عقيدة جاهلية، وهذا مع الأسف قد يقع في جاهلية القرن العشرين ما كان يقع في جاهلية العرب الأولى. كثير من الناس اليوم يتخذون ما يسمى بتحديد النسل أو زعموا تنظيم النسل. هذه الكلمة لو كانوا يعلمون هي الكفر. تنظيم النسل ليس بيد البشر أبداً، مهما حاول الإنسان أنه ينظم النسل فنظام الله عز وجل هو الغالب، شاءوا أم أبوا. وهذا ما وقع في عهد الرسول عليه السلام، حيث سئل أننا نذهب ونغزو ونجاهد في سبيل الله فيقع في أيديهم السبي أو السبايا، وهم يشتاقون إلى النساء لكن لا يريدون، فيما إذا جامعوا الجارية لا يريدون أن تذهب هذه الجارية حبلى من سيدها لأنه قد يستغني عنها، فهل نعزل؟ كان السؤال هكذا. فقال عليه الصلاة والسلام لا عليكم ألا تفعلوا، ما من نفس قدر الله عز وجل أن تكون إلا وهي كائنة. ذهب السائل ثم عاد ليقول: يا رسول الله، ذهبت الجارية حبلى. قال: قد قلت لك، ما من نفس كتب الله أو قدر الله أن تكون إلا وهي كائنة. الشاهد أن التحديد للنسل أو التنظيم للنسل هذه فكرة أوروبية مادية محضة، الذين لا يؤمنون بالله بنص القرآن الكريم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من هم؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأنا أريد أن أقول أن هذا التنظيم أو التحديد، إذا كان هناك عذر شرعي، ولا أريد أن أخوض في هذا المجال، فنقول لا بأس به وهو جائز للضرورة. لكن إذا كان من أجل تنظيم النسل أو تحديده، والله راتبي أنا ما بكفيني أنا وزوجتي، وبالكاد يكون معنا ولد واحد أو اثنين. هذه هي التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. القتل سابقا كان بالوأد الجلي، القتل الآن هو بالوأد الخفي الذي أصله مكروه، لكن إذا اقترن به مثل هذه النية صار هذا الوأد الخفي محرما. أما إذا لم يقترن به نية سيئة كهذه فهو على الكراهة. لماذا؟ لسبب مهم جدا، ألا وهو العزل، هو نوع من آثار الرهبنة، وأرجو الانتباه لما أقول، هو نوع من آثار الرهبنة. ما هو آثار الرهبنة؟ أولا أن يضغط الإنسان على شهوته، وأن لا يعطي بدنه حقه فيترهب، ثم يقع فيما هو أكثر من الرهبنة، كما نسمع عن رهبان النصارى. الشيء الثاني أن الذي يعزل حقيقة هو لا يأخذ مدى شهوته المباحة بدون عزل. ثالثا وأخيرا، هذا هو الأهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أي مباه بكثرة أمتي الأنبياء يوم القيامة. فالذين يعجلون يقللون من نسل أمتي عليه السلام، أي فهم لا يحققون رغبة الرسول عليه السلام. فمن هنا كان العجل مكروها. أما إذا اقترن به فكرة جاهلية فيصبح حين ذاك محرما. كذلك إذا ما اقترن به كما يفعل كثير من النساء، وبإذن الرجال وليس رغم أنوفهم، أن تتعرض المرأة ليكشف الطبيب عنها. لماذا؟ لما يسمونه تنظيف، أو ما يسمونه ما أدري، والأرض يمكن تكون مسكونة ببعض الأطباء، فهم أعلم بنا من غيرنا. فالقصد الكشف عن العورة لا يجوز إلا لأمر ضروري جدا، وإلا وقع في المحرم. غيره إيش في عندكم؟
الشيخ الأخضر، الأخضر طبيب.
خليها مستورة يا أخي. طيب اسمع شو عم يقول ابو عبد الله، اذا في شيء يعني تفضل اخي
عشان نستفيد. وشيخنا
نعم، يؤتى بعينات لمنع الحمل.
معلش الله على يد شوي، الله يكرمك. معلش تفوت قدامك الساعه عندنا غرض
اكبر. ما شاء الله. يؤتى بعينات لنا لمنع الحمل في العيادات، فهل يجوز اعطائها للنساء ام لا، من باب الدعايه او باب كذا؟
أظن أن هذا يؤخذ جوابه من البحث السابق. يعني هناك تفصيل، لكن في هذا السؤال ربما يحتاج الأمر إلى توضيح آخر، أن هذه العينات تقدم إليك بصفتك طبيب، لماذا تقول؟
لمنع الحمل مجنون يعني.
طيب، فنحن عرفنا أنه منع الحمل إما للتهديد أو التنظيم، وعرفنا الجواب آنفا، قد يكون مكروها أو قد يكون محرما، الذي يساعد على المكروه فهو مرتكب المكروه، أو يساعد على ارتكاب المحرم فهو يساعد على ارتكاب المحرم، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فيحفظك الله. نعم.
الآن في خطبة الجمعة طبعاً لا يجوز للمأموم يتكلم بأي كلمة أو يتلفظ بشيء خلال الخطبة، إنما خطبة العيد نفس الحكم لها ولا لها حكم آخر؟
لا نستطيع أن نقول هو نفس الحكم لسبب واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة في ناحيتين اثنتين. خطبة الجمعة كما تعلمون بين يدي الصلاة، خطبة العيد بعد الفراغ من الصلاة، وهذا يعني فيه حكمة بالغة. خطبة الجمعة بين يدي الصلاة تلزم الجالسين بالجلوس لها والإصغاء والانتباه لها، فهم ملزمون، بينما حينما جعل الشارع الحكيم خطبة العيد بعد الصلاة لا تلزمهم، لأنه انتهى عبادة العيد هي الصلاة. وأكد الرسول عليه السلام هذا بحديث آخر حيث قال: فمن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. هذا في خطبة العيد. ولذلك لا نستطيع أن نلحق أحكام خطبة الجمعة أن نلحق أحكام خطبة العيد بأحكام خطبة الجمعة، لأن الشارع فارق بين الخطبتين بهاتين المفارقتين: أولا أنه جعلها بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة، وثانيا خير الحاضرين بالجلوس لها أو بالانصراف عنها. لذلك نقول لا نستطيع أن نقول بأنه يجب الإنصات لها كما حكم الإنصات لخطبة الجمعة. أصبر أصبر، ولكني أقول ترى خطبة العيد أهم ولهذا الدرس، لا شك أن تلك الخطبة لأنها منظمة ومشرعة من الله عز وجل أهم من هذا الدرس الذي نحن جعلناه الآن أمرا واقعا. فهل ترون من فائدة أن واحد يتكلم من هون وواحد يتكلم من هون؟ الجواب لا. إذن هناك الجواب من باب أولى لا، واضح؟ لكن لا أستطيع أن أقول إنه لا يجوز. نعم. لا ما فيها، ما في هذه من محدثات الأمور. عفوا، هذا بده يسأل ما يتكلم، ما يتكلم، تفضل.
الحمد لله. ما تعليقك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: كذبت يهود لا عذاب دون القيامة؟ فهل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بأمر غيبي لا يعلمه؟
من أين حوشت هذا الحديث؟
هذا في مسند الإمام أحمد.
وبسند صحيح؟
لا أعلم.
أعوذ بالله.
هذا ذكره ابن حجر، وحديث آخر
لا لا.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم
حسبك
نعم
حسبك الحديث الأول.
أن يهودية قالت لعائشة.
حسبك يا أخي بس، هذا الحديث لا يمكن أن يكون الرسول قاله. فعندك حديث آخر شبيهه، أو عفوا ما يكون شبيهه؟
الحديثان أتى بهما ابن حجر، فقال أن الحديث الأول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعذاب القبر، وبعد ذلك أعلمه الله.
أنت ما قلت عذاب القبر الله يهديك، قلت لا عذاب في الآخرة.
لا، قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لا عذاب دون القيامة، لم أقل لا عذاب الآخرة.
الآن ذكرت القبر، من قبل ما ذكرت القبر؟
نعم لم أذكر، لكن أنا سألت قلت هكذا، ما تعليقك على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كذبت يهود لا عذاب دون القيامة؟
ما ندري هذا الحديث، وأنت بتقول أنه موجود في المسند، ونحن نعلم يقينا مع ابن حجر وغيره من أفاضل العلماء أنه ليس كل حديث في المسند هو صحيح، لكن يوجد في صحيح البخاري ما يبين خطأ هذا الحديث، أن السيدة عائشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية دخلت عليها فدعت لعائشة بأن يعيذها من عذاب القبر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وذكرت هي له أن تلك اليهودية قالت كذا، فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ من عذاب القبر أو استعيذ من عذاب القبر، أما لا عذاب فهذا حديث منكر ولا شك.
ابن حجر، لكن ابن حجر أتى بالحديثين، هذا الحديث الذي ذكرته والحديث هذا، وأقر الحديثان، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لم يكن يعلم بوقوع عذاب القبر، وبعد ذلك علم.
هذا لا يصح هذا الجواب إطلاقا.
جزاك الله خيرا.
لا يصح هذا الجواب إطلاقا. علماء الأصول يقررون في كتب علم أصول الفقه قضية مهمة جدا، لها طرفان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. الإيجابي هو الذي ينبغي اعتقاده، السلبي هو الذي لا يجوز اعتقاده، وكلاهما يتعلق بما يسمى بالنسخ. النسخ في الشرع موجود، لكن النسخ ينقسم لقسمين، نسخ يتعلق بالأحكام فهذا هو الجائز بل الواقع، ونسخ يتعلق بالأخبار وهذا مستحيل أن يقع فيه نسخ، لأنه يشكك في كل خبر يأتي سواء في القرآن أو في السنة فيقال إيه محتمل يكون هذا الخبر منسوخا. لذلك فالأخبار لا يقع فيها نسخ، ولذلك لا يجوز أن يقال الرسول قال لا عذاب بعدين يرجع يقول إيش في عذاب، هذا أمر مستحيل. لكن أنا إلى الآن لا أستطيع أن أعتقد بأنه ابن حجر يجيب بهذا الجواب، فإذا شئت تتصل بي هاتفيا كل ليلة في رمضان، ويكاد رمضان ينتهي، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا قيامنا وصيامنا من 9 إلى 10 في كل ليلة، بعد رمضان عندي 2 ساعة بعد صلاة العشاء تتصل بي، وأكون راجعت أنا هذا الحديث بالذات لا عذاب، هذا نفي للعذاب، فكيف يصح أن يقره فيما بعد؟ هذا أحد أمرين، إما أن الحديث الذي تقول رواه الإمام أحمد في المسند إسناده لا يصح، أو ابن حجر أخطأ في نقله، أو الناقل عنه هو المخطئ، وأحلاهما أو أحلاها مر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.